بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة للأستاذ الشيخ مصباح اليزدي. وصلنا إلى الدرس السادس عشر. في الدرس السادس عشر تقريبا أخذنا المنتصف الثاني من الدرس، وبقي أول الدرس، النصف الأول من الدرس. في النصف الأول من الدرس يقول الشيخ مصباح أن الحسيين يقبلون العقل، ولكن يقولون أنه غير مستقل عن الحس. لكن الوضعيين أو الحسيين الإفراطيين يقولون أن لا توجد قوة باسم العقل، يرفضون أصلا أن هناك شيء اسمه العقل. ما نصل إليه بالإدراك الحسي وما يقبل التجربة هو الذي له معنى. قد يطابق الواقع فهو صادق، وقد لا يطابق الواقع فهو كاذب، لكن له معنى. يعني قبول التجربة، معنى قبول التجربة أننا نقبل أن لها معنى صادق كان أو كاذب. النتيجة أن ما لا يقبل التجربة لا معنى له، بالتالي لا تصل النوبة إلى وصفه بالصدق أو الكذب، أصلا ليس له معنى حتى بعدين نقول هل هذا المعنى صادق أو كاذب. فكل القضايا العقلية لا معنى لها، الميتافيزيقية أو المفاهيم الثانوية الفلسفية أو المفاهيم الثانوية المنطقية كلها لا معنى لها. هؤلاء يقولون إذا وصلنا بالتجربة إلى مفهوم كلي نقبله. يعني في الواقع المفاهيم الأولية التي وصلنا لها بالتجربة والحس هي التي لها معنى، لكن هذا الكلي الذي نصل إليه بالتجربة ليس إلا رمز يشير إلى المصادق المتعددة المتشابهة. الإنسان مثلا، مفهوم الإنسان يرمز إلى المصادق، مصادق الإنسان. الفرس كذلك، مفهوم الفرس يرمز إلى مصادق الفرس. يمكن أن نضعها على مصادقها القابلة للتجربة فقط. هؤلاء يشبهون الإسميين الذين أنكروا وجود المفاهيم الكلية، بالتالي كل الإشكالات الواردة على الإسميين ترد عليهم أيضا وقد مرت. هنا الشيخ مصباح أيضا يذكر ست إشكالات على الوضعيين، منها أن الوضعيين معيار المعرفة عندهم لا يقبل التجربة. مثلا فقط قولهم أنه فقط القضايا التجربية هي التي لها معنى، هذا المعيار الذي وضعوه لا يقبل التجربة، وهذا إشكال نقضي عليهم. ثانيا أن أقوى المعارف التي هي المعرفة الحضورية والبديهيات العقلية مثل امتناع اجتماع النقيضين أو أصل العلية، كل هذه المعارف لا تقبل التجربة، وإذا تركتها كيف تطمئن إلى الوصول إلى الواقع؟ كيف تقول أن الماء H2O مثلا ولا يجتمع مع أن الماء ليس H2O؟ إذا كنت تنكر أصل امتناع اجتماع النقيضين، حتى هيوم الذي يشكك في كل شيء عندما رفض ضرورة أصل العلية وشك في كل شيء أقر بأصل اجتماع استحالة اجتماع النقيضين. أيضا لا يمكنك أن تكون تجريبي إفراطي وتقول أن لديك معارف يقينية، لأن أساس المعرفة الذي هو العلم الحضوري أو البديهيات الأولية أنت لا تقربه لأنها غير قابلة للتجربة. مثلا كل حديد ينبسط بالحرارة تعتمد على أصل العلية، لا توجد أي قضية يقينية تجريبية بناء على إنكار هذه الأصول. لذلك هيوم يقول أن أصل التناقض هو ما قبل التجربة، لكنه لم يقبل بأصل العلية، ولذلك لم يتمكن من الخروج من الشك. أيضا المعرفة الحسية في معرض الخطأ، لذلك هي أضعف نقطة في المعرفة وأقلها قيمة. الإشكال الثالث الذي يريده الشيخ مصباح أن كل ما يرد على الإسميين يرد عليهم كما ذكرنا. الرابع أن المفاهيم الميتافيزيقية لا معنى لها، هذا الكلام لا معنى له، يعني أنت لا تفرق بين كون النار علة للحرارة والجملة المهملة. هل يمكن القول أن الحرارة علة للنار؟ يجب أن لا تقول أن الحرارة هي منشأ انبساط الحديد، لماذا؟ رفضت أصل العلية. كل القضايا التجريبية تعتمد على أصل العلية. على هذا المقدار، وبناء على هذا المقدار الذي ذكرناه فإنه برفض أصل العلية يصبح من غير الممكن إقامة أي علم تجريبي. إذا أنكرت أصل العلية والذي هو مفهوم ميتافيزيقي وأنكرت المفاهيم الميتافيزيقية، فإنك يجب أن تقول أن كل قضية تجريبية لا معنى لها، ولا توجد أي قضية علمية بعنوان كونها قضية كلية يقينية وضرورية. هذه شروط القضية العلمية، أن تكون كلية يقينية وضرورية. إذا كنت تنظر للكل على أنه رمز، إذن لا توجد لديك أي قضية علمية. المسائل الرياضية يتم تبيينها بالمفاهيم العقلية، إذن بناء على كلامكم هي أيضا ليس لها معنى. نعم نحن نجرب مثلا 2 في 2 يساوي 4، لكن كون كل 2 في 2 يساوي 4 من أين وصلنا إليها؟ بالعقل. لذلك قالوا أن القضية التي لها معنى هي القضية التي تقبل التجربة أو حصلنا عليها بالتحليل، والقضايا الرياضية قضايا تحليلية. يقول الشيخ مصباح: إذا كان كذلك يجب أن تقبل أصل العلية وغيرها من القضايا الميتافيزيقية، لأنها أيضا ممكن تكون قضايا وش فيها تحليلية. هم إذا قبلوا بأصل العلية يقبلونها في حد التجربة وليس على المستوى الميتافيزيقي، يحددون أصل العلية بالعلية بالعلة المادية. إلى هنا تقريبا انتهى الدرس 16. في الدرس 17 من الكتاب يقول أن بعض الفلاسفة الغربيين قالوا العقل يكفي ولدينا مفاهيم فطرية. ديكارت قال أن مفهوم الله، النفس، الامتداد، الشك، هذه المفاهيم غير مادية، نحن بوضوح ندرك مفهوم الله. ويقول أن الامتداد والشك من الكيفيات الأولية للموجودات المادية، أما اللون وغيرها من الكيفيات الثانوية. البعض الآخر مثل كانت يعتقد أن ذهن الإنسان، الله خلق ذهن الإنسان بطريقة جعل فيه مفاهيم يدركها منذ الولادة، الزمان والمكان في مرتبة الذهن، و12 مقولة أخرى في مرتبة فاهمة الذهن. المقولة 12 موجودة في الكتاب، تقريبا أربعة أصناف ثلاثية: الكم، وحدة وكثرة وجملة، النسبة، جوهر وعلية وتبادل، الكيفية، إثبات وسبب وحد، والجهة، إمكان ووجود وضرورة. موجودة عندكم في الكتاب مع أمثلة، وإن كان بعض الأمثلة عليها نقاش، ولكن موجودة في الكتاب وواضحة إن شاء الله. المجردات لا يمكنها الدخول للعقل. يقول الشيخ مصباح أن نقلا عن كانت، يقول أن المجردات لا يمكنها أن تدخل العقل لأن لدينا مقولة الزمان ومقولة المكان. كانت يعتقد أن الزمان والمكان ليسا خارجيين بل هي مقولات ذهنية، يعني ما عندنا في الخارج زمان ومكان وإنما هي مقولة ذهنية، قالب ذهني. ذهن الإنسان، عقل الإنسان لا يستطيع أن يفهم إلا ضمن هذه المقولات. بالتالي فالمجردات التي لا يمكن إدراكها بالعقل النظري يجب الوصول إليها بالعقل العملي. لذلك هو يقول بأن الميتافيزيقا أو وجود الله سبحانه وتعالى أو الأخلاق، هذه كلها تثبت بالعقل العملي وليس بالعقل النظري، يعني من خلال الضمير الأخلاقي أو من خلال الحس الأخلاق الموجود عند الإنسان. في مقابل هؤلاء العقليين، يعني كانت وديكارت، لدينا الحسيين، يقولون الله خلق الإنسان كلوح فارغ وبالتجربة يصل إلى المدركات. كوندياك تجريبي فرنسي يقول أن التجربة التي توجد المفاهيم العقلية تنحصر بالتجربة الحسية، يعني بالحواس الخمس. لكن جون لوك يقول أن التجربة الحسية منشأ الإدراك والتجربة الباطنية كذلك، كما أنه أيضا جون لوك يقبل بالقوة العاقلة، وإن قال أن عملها فقط التصرف بالمدركات الحسية، يعني يقول هناك عقل ولكن وظيفة العقل هو التصرف بالمدركات الحسية من تركيب وتجزئة وما إلى ذلك. لكن كوندياك لا يقبل إلا بالتجربة الحسية، ثم يقول أن العقل أيضا يتصرف بالمدركات الحسية، يعني كوندياك يرفض التجربة الباطنية، في حين أن باركلي لا يقبل إلا بالتجربة الباطنية، لأن باركلي لا يقبل بأن هناك واقعية باسم عالم المادة، هو من المثاليين ينكر عالم المادة، لا يقبل إلا بعالم النفس، ولذلك لا يقبل إلا بالتجربة الباطنية. هؤلاء يعتقدون أن من فقد حسا فقد فقد علما. إذا عندنا العقليين وذكر عليهم الشيخ مصباح مثالين كانت وديكارت، وفي عندنا الحسيين وذكر عليهم الشيخ مصباح ثلاث أمثلة كوندياك، كل مثال يمثل في الواقع ممثل إلى اتجاه معين، كوندياك وباركلي وجون لوك، والوضعيين، الوضعيين اللي هم تجريبيين إفراطيين. هؤلاء لم يريدوا الوقوع في الشك، فهيوم مثلا كان تجريبي صادق، قال إذا أردنا أن نصبح تجريبيين يجب أن نكون شكاكين. لاحظوا أن التجريبية توقع في الشك. العقليين التربيين يعتقدون أنه في فطرة الإنسان تم تعبئة المفاهيم والقوالب ولا علاقة لها بالحس، أمثال كانت وديكارت. إذن هناك الأصالة للعقل والحس تابع للعقل، هذا عند العقليين. شخص واحد ينتقد كلام العقليين، يقول أن الادعاء أن هناك مفاهيم في ذهننا خلاف الوجدان، أن تكون هناك مفاهيم في ذهننا قبل أن نخلق خلاف ما نجده في أنفسنا. كل عاقل يكذب هذا الأمر. الإدراكات العقلية تحصل للإنسان بالتدريج، ولا يوجد إدراكات الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عليها أمثال الامتداد وأمثال كما يقول كانت وديكارت، وإنما المعلومات الحصولية على الإدراكات العقلية، المعلومات الحصولية تصل للإنسان ويحصل عليه الإنسان بالتدريج. لو افترضنا أيضا هذا الإشكال الثاني أن لدينا مفهوم أو مفاهيم عقلية فطرية، كيف نعرف أنها تعكس الواقع؟ كانت يقول أن الذهن يتصرف في المفاهيم ولا يعكس الواقع، أو لا نعرف إن كان يعكس الواقع أو لا، ثم يقول حكمة الله تقتضي أن يعكس الذهن الواقع، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يصبح خداعا والعياذ بالله. نسأل كانت أو ديكارت، متى وكيف أثبت وجود الله سبحانه وتعالى وضرورة حكمته؟ يجب أن يكون قبل أن تقول بأن الله سبحانه وتعالى أعطانا ورزقنا هذه الطريقة للتفكير. إذا أثبت وجود الله من خلال المفاهيم موجود عندك، هذا أول الكلام، من قال بأن هذه المفاهيم وهذه الطريقة في الخلق هي من الله ومن حكمة الله أن الإنسان يفكر بهذه الطريقة؟ إشكال الثالث أن الحسيين قالوا أن المفاهيم العقلية هي الصورة الحسية التي تغيرت كما مر في الدرس السابق، لكن هذا معناه زوال الصورة الأولى، في حين أننا نجدها موجودة، يعني نجد المفهوم الكلي الذي ينطبق على مصادقه، ونجد مفاهيم المصادق أيضا، يعني نجد صورة زيد ونجد صورة كلية للإنسان إلا من خلال التي تنطبق على صورة زيد وعلي وحسين وخالد آخره. فلو كانت مفهوم الكلي هي أو المفاهيم العقلية هي الصورة الحسية متغيرة، لما بقيت الصورة الحسية الأولى على حالها. أيضا الحسيين قالوا أن كثير من المفاهيم العقلية ليست ناشئة من المدركات، يرد على الحسيين أن كثير من المفاهيم العقلية ليست ناشئة من المدركات الحسية والخيالية مثل مفهوم العلية ومفهوم العلوية. إذا هناك عدة انتقادات على الاتجاه العقلي وعلى الاتجاه الحسي. ثم يذكر الشيخ مصباح تحقيق في المسألة تحت عنوان التحقيق في المسألة في الدرس 17. هنا يبين نظريته التي هي نظرية الفلاسفة المسلمين. يقول لدينا إدراكات نحصل عليها بالحس، من هذه الإدراكات الحسية نحصل على المدركات الخيالية كما مر، نرتبط بالخارج من خلال الحواس الخمس، ثم عندما ينقطع الارتباط الخارج نحصل على مدركات خيالية، ثم من الإدراكات الخيالية نصل إلى إدراكات كلية، مفهوم البياض، مفهوم النعومة، مفهوم الخشونة، مفهوم اللون، هذه كلها مفاهيم كلية، وأيضا مفهوم اللون أعم من مفهوم البياض ومفهوم السواد، وفي هذه مفهوم اللون حتى يجمع حتى الأضراد الأبيض والأسود وغيرها. في هذه الموارد فعلا من فقد حسا فقد فقد علما، لكن يجب أن ننتبه أن هذه المفاهيم الكلية ليست هي المدركات الحسية، بل العقل يصنع، يجعل يعتبر المدركات الكلية. إذن هناك مدرك حسي يصنع العقل مدرك كلي مدرك عقلي يتناسب مع هذه المدركات الحسية. إذن التبدل والتبديل خاص بالماديات، أما الإدراك فإنه مجرد كما سوف يأتي، وبالتالي لا يتحول من شكل إلى آخر، مجرد لا يتبدل. الإدراك غير قابل للانقسام ولا التبدل. إذن الحس شرط لازم في الإدراك، في إدراك هذه المفاهيم الكلية، لكن لدينا مفاهيم كلية لا تخص الحس. مثلا الخوف، اللذة الخاصة، لذة الأكل، لذة الشرب إلى آخره، ندركها بالعلم الحضوري، ثم نصنع مفهوم كلي للذة، مفهوم كلي للخوف، مفهوم كلي للمحبة. إذن لدينا مفاهيم كلية من شأن العلم الحضوري. إذن المفاهيم الكلية قد تنشأ من العلوم الحصولية وقد تنشأ من العلوم الحضورية. من العلم الحضوري نصنع الإدراك الوهمي ثم الإدراك الكلي. العلم الحضوري شرط لازم وليس كافي، لأن العقل يصنع الإدراك الكلي من خلال معطيات العلم الحضوري. أيضا مفهوم الكلي له مصادق، مصداق مفهوم الإنسان كلي، مفهوم الفرس كلي، وهكذا. هذه المفاهيم، المفاهيم الكلية لم نصل إليها بالتجريد والتعميم، مفهوم الكلي لم نحصل عليه من الخارج، وكل المفاهيم الثانوية والمنطقية هي هكذا، منشأها مفاهيم ذهنية. نعم مبدأ هذه المفاهيم الذهنية قد يكون حضوري وقد يكون حسي. إذن لدينا مفهوم كلي منشأ الإدراك الحسي، مفهوم كلي منشأ الإدراك الحضوري، ومفاهيم كلية منشأها الإدراكات الذهنية التي هي مفاهيم ثانوية منطقية. أيضا لدينا مفاهيم ثانوية فلسفية، منها البديهيات الأولية، وهذه نحصل عليها بالمقارنة في الخارج بين شيئين، وقد مرت سابقا. نقارن بين النفس وحالات النفس، نتأمل تأمل ذهني ونقارن، نصل إلى مفهوم العلة والمعلول. نقول بأن النفس علة لحالاتها وأفعالها، والحالات والأفعال للنفس معلولة للنفس. إن شاء الله سوف يأتي في الجزء الثاني من الكتاب بحث مفصل في مفهوم العلة وكيف حصلنا عليه. في صفحة 232، والحاصل أن أي مفهوم عقلي إلى آخره، هذا تقريبا يعطينا الملخص إلى التحقيق في المسألة. إذن الدور الأساسي في المفاهيم الكلية للعقل اتضح من هذا الدرس، وانتهينا من دور الحس والعقل في التصورات. بالتالي عندما ولدنا لم يكن لدينا تصورات عقلية، العقل يصنعها ولكن يحتاج إلى مقدمات. هذه المقدمات إما أن تكون من العلم الحصولي الحس، من العلم الحضوري، أو من إدراكات كلية بالمقارنة الخارجية أو بالتحليل مثل المفاهيم الثانوية الفلسفية، أو بالمقارنة الذهنية والتحليل يعطينا المفاهيم الثانوية المنطقية. نعم نحن بالفطرة لدينا قدرة على الإدراكات بأنواعها. فطرتنا فطرة صيرورة لا كينونة، فطرة تحول وصيرورة وإيجاد هذه الإدراكات، لا أنها كانت في فطرتنا هذه الإدراكات. فطرة صيرورة يعني قابليات واستعدادات، قابلية الكمال، قابلية الجمال، وقابلية إدراك الكمال، قابلية إدراك الجمال. هذه الفطرة متوجهة نحو جهة معينة، دائما نريد معرفة أكثر، جمال أكثر، عبادة أكثر، إلى غيرها من الأمور الفطرية. يعني أننا فطرنا على القدرة على ذلك، ونحن نفعل هذه الاستعدادات. في الدرس 18 يتكلم عن دور الحس والعقل في التصديقات. في أول البحث يشير إلى أنواع القضايا أو التصديقات، ثم يبدأ في دور الحس والعقل فيها. التصور ليس تعريف التصور أنه ليس فيه حكاية بالفعل، بل الحكاية بالقوة. الإنسان مثلا صورة ذهنية تحكي في الذهن لكن لا تحكي الواقع الخارجي، هذا معنى الحكاية، حكاية الواقع الخارجي، في حين الإنسان صورة ذهنية حكايتها ذهنية. تتصور علي مثلا، لا يدل التصور على الخارج، لكن عندما تقول علي معصوم هنا تحكي الواقع الخارجي، عندما أصبحت ماذا؟ قضية أو تصديق. إذن التصور لا يحكي الخارج. علي لا تدل على مثلا ماذا علي، رجل، امرأة، موجود، غير موجود. إذا التصورات حكايتها عن الخارج بالقوة وليس بالفعل، يعني عندها قابلية حكاية الحكاية وليست تحكي واقعا. يجب أن تتحول هذه التصورات إلى قضايا وتصديقات حتى تصبح تحكي. نعم بعض التصورات فيها تصديقات ضمنية، مثلا الإنسان بالفطرة مدني بالطبع، الإنسان ذاتا متدين. هنا عقد الوضع في القضية، يعني الإنسان يقصد به الإنسان الموجود. عقد الوضع يعني علاقة الموضوع، الوضع يعني الموضوع، الموضوع مع مصادقه. أي الإنسان الذي هو بالفطرة مدني بالطبع، الإنسان الذهني أو الإنسان الخارجي الموجود في الخارج؟ نقول موجود في الخارج، يعني أفراد الإنسان. هذا هو عقد الوضع، علاقة الموضوع بمصادقها الخارجية. هذا الحكم أنه بالفطرة مدني بالطبع أو ذاتا متدين، مو الإنسان إلا في الذهن والمتدين مفهوم الإنسان، وإنما مصادق الإنسان الخارجية متدينة. إذن قد تكون بعض التصورات فيها تصديقات ماذا؟ ضمنية. هنا الموضوع قضية جاءت على شكل تصور. الإنسان لا يراد به الإنسان على مستوى التصور عندما نقول الإنسان متدين، وإنما نقصد الإنسان الموجود في الخارج متدين. عادة الهليات المركبة اللي يكون المحمول فيها غير الوجود، يعني يصير فيها ثبوت شيء لشيء، افترض فيها وجود الموضوع، يعني يكون لها عقد وضع. لكن الذي يحكي بالفعل من هو؟ هو التصديق. فالتصور يحكي بالقوة عند قابلية الحكاية، أما التصديق يحكي بالفعل حكاية فعلية للواقع. سواء كان في التصديق، سواء كان الموضوع في القضية جزئي، علي واقف يحكي الواقع، أو مفهوم أولي الإنسان باحث عن الحقيقة، قلنا يعني الإنسان الموجود هو الباحث عن الحقيقة مو الإنسان الذهني، الإنسان الذهني صامد ما عنده بحث عن الحقيقة مفهوم الإنسان، أو كان مفهوم ثانوي فلسفي موضوع القضية لكل معلول علة المعلولية مفهوم ثانوي فلسفي، أو مفهوم ثانوي منطقي الكلي كلي أو غيرها. سواء كان جزئي حسي أو خيالي أو وهمي، سواء كان كلي منطقي أو فلسفي مثل ما مر. إذن القضية هي التي تحكي الخارج. إذا طابقت الواقع نقول القضية صادقة، إذا لم تطابق الواقع نقول كاذبة. لكن أولا يجب التحقق من قابليتها لمطابقة الواقع الخارجي. يجب أن تكون مرآة لكي تعكس. التصور له قابلية الحكاية لكنه لا يحكي إلا إذا أصبح تصديق. لكن يجب الانتباه إلى نحو حكاية القضية للخارج، وهذا يختلف حسب نوع القضية. إذا كيف تحكي الخارج، كيفية حكايتها نحو حكايتها يعتمد على نوع القضية. من هنا يبدأ الشيخ مصباح في تقسيمات القضايا. يقول القضية إما تكون حملية أو شرطية. الحملية يعني تتكون من موضوع ومحمول. علي قائم، هنا تشير إلى الخارج، تخبرنا عن الخارج أن علي قائم. وقد تكون شرطية، شرطية متصلة مثلا إذا زالت الشمس فصل، متصلة إذا فإن، أو منفصلة كل عدد إما زوج أو فرد منفصلة. هنا لا تشير إلى الخارج إذا زالت الشمس فصلي، أو كل عدد إما زوج أو فرد، أو كل مولود إما ذكر أو أنثى، بل صدقها بتلازم المقدمات، يعني تحكي التلازم بين المقدمات التالية. الملازمة هل هي صادقة في الخارج أو لا؟ مثلا إذا ذكرت بجد فسوف تنجح، التلازم بين المذاكرة والنجاح. أيضا التقسيم الثاني إلى القضايا أن كل قضية لها مادة. وش يعني مادة القضايا؟ يعني هذه العلاقة بين الموضوع والمحمول. أحيانا نقول الإنسان وش فيه؟ مثلا كاتب، حتما دائما هو كاتب؟ الإنسان ضاحك دائما هو كاتب؟ لا، أحيانا يعني ممكن، ممكن يكون كاتب ممكن لا. لكن الإنسان ناطق دائما هو ناطق، إذا الإنسان ناطق بالضرورة الإنسان كاتب بالإمكان. إذا العلاقة بين الموضوع والمحمول إما ضرورية أو ممكنة. مثلا كل هو أعظم وأكبر من جزء بالضرورة. هل بالضرورة وبالإمكان هي مادة القضية؟ أحيانا في القضية مادة القضية تصبح محمول في القضية كما يأتي في المنطق. مثلا نقول أكبرية الكل من جزئه ضروريون، هني الضروري محمول في القضية وليس مادة القضية. هذا من النقاط الدقيقة في المنطق التي تحتاج إلى ماذا؟ التفات في أبحاث المنطق. إذن القضية الضرورية هي التي لا ينفك الموضوع عن المحمول، مستحيل أن ينفك الموضوع عن المحمول فيها، في حين أن القضية الممكنة ليست كذلك، ممكن ينفك الموضوع عن المحمول. ممكن الإنسان يكون كاتب، ممكن لا، ممكن يكون نائم، ممكن لا، ممكن يكون واقف، ممكن لا، وهكذا. التقسيم الثالث الذي يذكره الشيخ مصباح للقضايا أن القضايا تنقسم بالحمل إلى حمل أولي وحمل شائع صناعي. الحمل الأولي يعني بين الموضوع والمحمول اتحاد مفهومي، مثلا الإنسان إنسان، الإنسان حيوان ناطق، هذه اتحاد الموضوع والمحمول يتحدان في المفهوم، نفس المفهوم نفس المعنى. أما في الحمل الشائع الصناعي بين الموضوع والمحمول اتحاد مصداقي مع اختلاف المفاهيم، مثلا الإنسان ضاحك، مصادق مختلفة، مفاهيم مختلفة، إلا أن المصداق الضاحك هو نفس الإنسان والإنسان هو الضاحك. ما يفهم من الإنسان غير ما يفهم من الضاحك، ولكن على مستوى المصداق يصدقان على شيء واحد. أيضا الحمل الشائع يقسم إلى هلية بسيطة، يعني أن المحمول فيها هو الوجود، الإنسان موجود، الفرس موجود، الله موجود. هلية مركبة، المحمول فيها غير الوجود، الوردة حمراء، الفرس بني، وهكذا. زين، هذه الهلية المركبة أيضا تقسم إلى قضايا تحليلية المحمول فيها مستل من نفس الموضوع، مثلا لكل معلول علة، العلية أخذناها من نفس المعلول، لكل أب ابن، أو لكل ابن أب، المحمول مأخوذ من نفس الموضوع، مر علينا الظاهر القضايا التحليلية. وأيضا القضايا التركيبية، إذا الهلية المركبة تنقسم إلى قضايا تحليلية وأخرى تركيبية، يعني أن الموضوع فيها غير المحمول، خارج عنه. يعني لو أنا أقول مثلا الوردة لا تحمل الوردة الإحمرار، ما تحمل أي لون، ولكن نصفها بأنها حمراء، يعني في ذات الوردة ما في إحمرار لما ينفككها، غير الأب. الأب يعني أن له ابن، ولكل أب ابن تصبح تحليلية. البعض يقول أن القضايا الرياضية تحليلية. الشيخ مصباح يقول كثير من القضايا الفلسفية أيضا هي تحليلية وبديهية. بديهية يعني أن إنكارها يستلزم إثباتها كما سوف يأتي. التقسيم الرابع للقضايا القضايا البديهية والنظرية، والبديهية يقسمونها إلى أولية وثانوية. البديهيات الأولية يعني تصور الموضوع والمحمول يكفي للتصديق بها، مثل أصل اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين. أنت إذا أردت أن تنفي أن تقول اجتماع النقيضين غير محال، فقد أثبت أن هذه العبارة اجتماع النقيضين غير محال لا تجتمع مع اجتماع النقيضين محال. إذا قلت تجتمع فالعبارة الأولى محتملة أيضا، يعني ما في ادعائك لا معنى له. وإذا قلت ما تجتمع إذا أنت أثبت أصل اجتماع النقيضين، لأن على أي أساس ما تجتمع؟ لأنها متناقضتين. وهذا معنى أن إنكارها القضايا البديهية إنكارها يستلزم إثباتها. الشيخ مصباح يقول لدينا بديهيات تسمى الوجدانيات، وهي علوم حصولية مأخوذة من العلوم الحضورية. أنت تشعر بالفرح تقول أنا فرحان، تشعر بالخوف تقول أنا خائف، ترى المسطرة منكسرة في الماء تقول هذه الصورة الذهنية التي لديك تعلمها بالعلم الحضوري، فتقول أنا أرى المسطرة منكسرة داخل الماء. تعبر عن تلك الصورة الذهنية التي تعلم بوجودها عندك في العلم الحضوري. إذن لديك معلومات بالعلم الحضوري تصنع منها قضايا علوم حصولية. هذه هي الوجدانيات، هذه القضايا التي صنعتها من العلوم الحضورية هي الوجدانيات، وهي بديهية لأن الحاكي والمحكي عندك، فالمطابقة تقر بها بالوجدان. إذن من أجل تحقق التصور أنت تحتاج إلى الحس، أما من أجل تحقق التصديق أنت لا تحتاج إلى الحس. لماذا؟ يقول الشيخ مصباح: لأن البديهيات لا تحتاج إلى التجربة الحسية. البديهيات قسمها المنطقيين إلى كم؟ إلى 6 بديهيات أولية: وجدانيات اللي مثل أنا جائع أو ما إلى ذلك، يعني تعبر عن ما تشعر فيه، ما تعيشه بالعلم الحضوري تعبر عنه بعبارات وجمل، هذه الجمل أو القضايا هي وجدانية. والحجسيات، حجس مثلا حصول الخسوف من حركة الكواكب وغير هذه الحجسيات. الفطريات قضايا قياساتها معها، يعني قضية واضحة، مثلا عندما تقول 2 × 2 = 4، 2 × 2 تحمل وش؟ أنه إذا قسنا 2 × 2 إيش تعطينا؟ 4. قضايا قياساتها معها. تجربيات قضية كلية ولكنها حسية، قضية كلية، قضية الحسية شخصية. مثلا الحرير يتمدد بالحرارة، ثم أعمنها أقول كل حرير يتمدد بالحرارة، هذا التعميم هي تجربية، قضية تجربية. كل ملح يتكون من كلور وصوديوم مثلا. السادس المتواترات، ومعناها واضح أن من يتيقن بوجود مثلا مكة بالرغم من عدم ذهاب لذلك المكان. لماذا هو متيقن؟ يقول لأن كثير من الناس إلى حد الآن كنت أوطأهم على الكذب من دول مختلفة، قالوا أنها توجد منطقة اسمها مكة. هذه المتواترات. الشيخ مصباح يقول أن البديهيات هي الأوليات والوجدانيات فقط، والبقية ليست بديهية، وإنما هي بالنسبة مثلا إلى الحدسيات والفطريات هي قريبة للبديهيات. أما بقية القضايا المذكورة فهي نظرية تحتاج إلى إثبات وفكر. إذن البديهيات هي الأوليات والوجدانيات، أما الحدسيات والفطريات فهي عبارة عن قريبة من البديهية، أما بالنسبة إلى التجريبيات والمتواترات فهي نظرية عند الشيخ مصباح وتحتاج إلى إثبات وإلى تفكير. بالتالي هناك قضايا لا تحتاج إلى الحس، البديهيات الأولية والوجدانيات والقضايا التحليلية والقضايا التي بالحمل الأولي. عندنا أربعة أقسام من القضايا لا تحتاج إلى الحس. مثلا اجتماع النقيضين وحال، ليس أنها لا تحتاج إلى برهان، وإنما يستحيل إقامة برهان عليها، ليس فقط غنية عن الاستدلال بل يستحيل أن يستدل عليها، ولذلك هيوم قبل بهذا الأصل. لا يمكن القول أن كل تصديق يقيني يحتاج إلى تجربة حسية كما يدعي الوضعية. إذا ما يقوله العقليين أن لدينا فطريات عقلية هي الملاك في صدق وكذب القضايا، ولو افترضنا أنه فينا كيف نعرف صدقها؟ إذا قلنا الله حكيم وحسب من هي صادقة، نقول كيف أثبتنا وجود الله أولا؟ ولا طريق إلى ذلك إلا إذا قلنا بأن هناك قضايا أولية. إلى هنا اتضح دور الحس والعقل في المعرفة. في الدرس 19 يبدأ في بيان قيمة المعرفة، ولعله في الدروس الماضية اتضحت قيمة المعرفة، ولكن أهلي الشيخ مصباح يركز على قيمة المعرفة أكثر، وهو تقريبا هذا البحث بحث قيمة المعرفة من الأبحاث الأساسية في نظرية المعرفة. حتى نعرف معيار المعرفة يجب أن نحدد معنى الصدق والكذب. ما هو الصدق؟ ما هو الكذب؟ شهيد مطهر يعبر عنه بملاك الصدق والكذب، في حين أنه كيف نعرف صدق القضية يسميه معيار الصدق والكذب في القضايا. الشيخ مصباح يقول يجب أن لا تأخذ لحم ملوث، هذا هنا يجب أن نحدد ما هو ملاك اللحم الملوث. ملاك الصدق والكذب يعني على المستوى النظري، مثلا اللحم الملوث الذي الميتة اللي ما ذبح بطريقة شرعية مثلا يعطينا ملاك، لكن كيف نشخص معيار التشخيص؟ هنا يحدد المعيار على مستوى التشخيص. قد نفهم الشيء يعني نفهم الملاكات، لكن لا نعرف التشخيص، لا نعرف المعايير. إذا في عندنا ملاكات، في عندنا معايير. ملاكات على مستوى الفهم والإدراك والجهة النظرية، الجهة التطبيقية، والتشخيص معايير. في الغرب يقولون نظريات صدق ونظريات توجيه. المعرفة الصادقة أو الصدق الحقيقة كلها بمعنى واحد، كل هذه المعاني المعرفة الصادقة أو الصدق أو الحقيقة كلها لها معنى واحد. ما هي الحقيقة؟ يقصد بهذا السؤال ما هي المعرفة الحقيقية؟ الفلاسفة المسلمين يقولون أن الصدق يعني مطابقة الواقع. البعض قال الحقيقة هي الأمور المفيدة، إذا فيها فائدة عملية فهي حقيقية، هؤلاء البراغماتيين أو النفعيين. البعض قال المعرفة هي المعرفة الحقيقية أو الحقيقة أو الصدق أو المعرفة الصادقة هي المعرفة التي يقتضيها الجهاز الإدراكي السالم. البعض قال هي ما اتفقت عليه الناس، هؤلاء الانسجاميين، أو ما انسجم مع المنظومة المعرفية الموجودة عند الإنسان. يعني مثلا عندي منظومة معرفية من العقائد والأخلاق والأحكام وما إلى ذلك، تأتي معلومة إذا كانت تنسجم مع هذه المنظومة فهي حقيقية، لا تنسجم معها غير حقيقية. هؤلاء الانسجاميين على مستوى الانسجام النفساني، وأحيانا لا انسجام اجتماعي، يعني الناس تقبل به، عامة الناس تقبل به، اتفقت الناس عليه، هذا بعد الانسجامية. معيار الحقيقة هو الانسجام في النفس أو في المجتمع. البعض يقول معيار الحقيقة أو ملاك الحقيقة هو التجربة، ملاك الحقيقة هو التجربة. شيخ مصباح يقول كل هذه ليست ملاك للصدق. بالنسبة للانسجام، كون الأرض مركز للعالم كانت منسجمة مع نظام بطليميوس، لا تنثبت بطلانها رغم انسجامها، قد تكون صادقة ولكن لا فائدة فيها. فالفائدة أيضا لا تحدد صدق القضية، وأيضا قد تكون فيها فائدة ولكنها ليست صادقة. مثلا الإيحاءات والخيالات قد تفيد الإنسان ولكنها كاذبة، كما أن الحقيقة هكذا تصبح نسبية وليست مطلقة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على حقيقة نسبية. هذا بالنسبة إلى ملاك المعارف أو التصديقات. أما المعيار، معيار تشخيص الحقائق، العقليين قالوا أن المعيار هو الفطرة، فطريات، فطرة العقل. تجربيين قالوا المعيار التجربة. الشيخ مصباح يقول لدينا قضايا وجدانية، تحليلية، بديهية، وقضايا الحمل الأولي. إنكارها يستلزم إثباتها، وهي معيار تشخيص الحقائق. مثلا المفاهيم الثانوية المنطقية لكل قضية موضوع ومحمول، لكل قضية موضوع ومحمول، قضية تحليلية لأن القضية تتكون من موضوع ومحمول. هذه القضية صدقها معها لا تحتاج إلى معيار خارجي، قضية ذهنية، المعلوم موجود في الذهن ويتم تحليله، فنجد أن كل قضية تتكون من موضوع ومحمول. أما القضايا التي تحتكي الخارج فإنها تحتاج إلى البديهيات، والبديهيات ترجع إلى العلم الحضوري. لكل معلول علة أدركناها بالعلم الحضوري، النفس علة أحوالها كما ذكرنا، نستنتج منها لكل معلول علة. إذن لدي علم حضوري بنفسي وبحالاتي ساعدني على إدراك البديهيات مثل لكل معلول علة. لكن كيف أفهم أن النار علة الحرارة؟ هل يكفي قاعدة العلية؟ لا، هي لازمة، قاعدة العلية ضرورية لكنها غير كافية، بل قد نحتاج إلى الحس حتى أثبت أن النار علة الحرارة، أو إلى البرهان حتى أقول الله علة العالم. هنا لدينا معيارين، معيار العلية ومعيار ماذا؟ البرهان العقلي، مثلا برهان الوجوب والإمكان اللي مر عليكم في العقائد لإثبات أن الله هو علة العالم، علة الإيجادية للعالم. يعبر عن هذه النظرية شيخ مصباح بالنظرية المبنائية، يعني أن معيار قضايا الصدق والكذب إما بديهية ترجع إلى الحضوري، العلم الحضوري، أو نظريات ترجع إلى البديهيات. وإذا تمكننا من إيصال القضية إلى البديهيات نقول أنها صادقة، وإذا لم نتمكن نقول أنها كاذبة. ملاك الصدق، البداهة أو الإرجاع إلى البديهيات، والبديهيات ترجع إلى العلم الحضوري. لاحظوا هذه السلسلة المبنائية. معيار الصدق مطابقة الواقع. هنا الشيخ مصباح أيضا يطرح نفس الأمر ويقول أن نفس الأمر يعني أعم من الخارج، نفس الأمر أعم من الخارج، أنا جائع حقيقة في أعماقي، هذا مثلا نفس الأمر يشمل حتى هذه الدائرة، الواقع الواسع، مرتبة منه هو العالم المحسوس، مرتبة أخرى عالم المجردات، مرتبة أخرى عالم الذهن، مرتبة أخرى عالم الباطن والعلوم الحضورية. يعني تقريبا خلصنا درس 19، بقي لنا درس واحد في نظرية المعرفة، بعدها نبدأ في الدروس التي تتعلق بالفلسفة. نسألكم التعابرات الدم إن شاء الله، نكمل نظرية المعرفة في الدرس القادم، وإذا عندكم أسئلة أرسلوها على المجموعة أجاوبها إن شاء الله في الدرس الأخير. يعطيكم العافية، نسألكم التعابر.